بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. ما هي المصيبة التي أصيبوا بها؟ ما أصيبوا به يوم أحد أن قتل منهم 70، قد أصبتم مثليها. يوم بدر، قد أصبتم مثليها، أي يوم بدر قتلتم منهم 70 وأسرتم 70. قلتم أن هذا، ما معنى أن هذا؟ من أين أتانا هذا؟ هذه المصيبة من أين جاءتنا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. قوله قل هو من عند أنفسكم، هل تذكر آية أخرى تدل على هذا المعنى؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أيضا ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببها، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يوم التقى الجمعان، أي جمعين؟ جمع أهل الإيمان وجمع أهل الشرك والكفران، يوم أحد. فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم المؤمنين. هل معنى هذه الآية أن الله عز وجل ما علم المؤمنين إلا يومئذ؟ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا. هل معنى ذلك أن الله عز وجل لم يكن عالما بأهل الإيمان من أهل النفاق حتى كانت الغزوة؟ معنى وليعلم المؤمنين، قيل في معنى وليعلم المؤمنين أي وليظهر علم الله بأهل، بمن هو مؤمن ممن هو منافق، ظهر للناس. الله بكل شيء عليم، يعلم أهل الإيمان قبل أن يخلقهم، ويعلم أهل النفاق قبل أن يخلقهم. ولكن وليعلم المؤمنين أن يظهر علم الله عز وجل مع الناس أن هؤلاء ثبتوا وأن هؤلاء خذلوا. هذا توجيه. توجيه آخر: وليعلم المؤمنين العلم الذي يترتب عليه الثواب، فإن الله عز وجل يثيب أهل الإيمان بعد عملهم بالطاعة والإحسان، لا يثيبهم على مقتضى علمه السابق، إنما يثيبهم على أعمالهم التي الله يعلمها قبل أن يعملوها. فإذا عملوها أثابهم الله. وليعلم المؤمنين أي العلم الذي يترتب عليه الثواب والجزاء، وليعلم الذين نافقوا كذلك العلم الذي يترتب عليه العقاب. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. تعالوا قاتلوا، قيل لهم لمن؟ قيل لمن؟ للمنافقين: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي شاركوا في القتال. أو ادفعوا، ما معنى أو ادفعوا؟ أو ادفعوا، ادفعوا الجزية. طيب، أو ادفعوا، قيل أو ادفعوا أي كثروا السواد، سواد أهل الإيمان. وقيل ادفعوا، كونوا سببا بتكثيركم لسواد أهل اليمن تكونون سببا في دفع الشر إذا اندفعوا من غير قتال. في هذا المعنى قل لشيء لم تقاتلوا في سبيل الله فدافعوا عن بلدكم وأموالكم. قال ابن الجوزي رحمه الله في قولها أو اندفعوا، وفي المراد بالدفع ثلاثة أقوال، أحدها أنه التكثير بالعدد، كثر العدد، رواه مجاهد عن ابن عباس وهو قول الحسن وعكرمة والضحاك والسدي وابن جريج في آخرين، هذا قول الجمهور كثر العدد. والثاني أن معناه ادفعوا عن أنفسكم وحريمكم، رواه أبو صالح عن ابن عباس وهو قول مقاتل وهو الظاهر ظاهر الآية. والثالث أنه بمعنى القتال أيضا، قاله ابن زيد قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أيضا يكون من باب معنى القتال. قول ابن زيد فيه نظر، لأن الأصل في العطف التغاير، والقول ادفعوا عن أنفسكم وحريمكم هذا هو ظاهر من الآية، والمعنى إن لم يكن لكم نية صادقة في القتال في سبيل الله فلا أقل من أن تدفعوا عن بيوتكم ونسائكم وأولادكم وحريمكم. وقول الجمهور كثر العدد أي يكون ذلك سببا لقذف الرعب في قلوب العدو فيندفعون بسبب كثرة العدد وتكثير عدد أهل الإيمان. وقول الله سبحانه قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، يا وضاح ماذا قالوا؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنه سيكون بينكم وبين المشركين قتال لخرجنا معكم، لكن نرى أنه لن يكون قتال. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ماذا قال ابن كثير في هذه الآية فائدة؟ استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من الميل إلى النفاق أو إلى الكفر. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذا شأن المنافقين كاذبون إذا حدث كذب، يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله أعلم بما يكتمون. يتكتمون فيما بينهم، فبعضهم يعرف أن هذه المقالة إنما من أفواههم، فهم ثلة وجماعة وطائفة، يعرف بعضهم نوايا بعض ويعرف بعضهم فساد قلب الآخر وأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ولكنهم يتظاهرون ويستر بعضهم عن بعض. ولهذا من خلصه الله من النفاق فقد خلصه من شر كثير. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لإخوانهم فيها قولان، إخوانهم ما المراد بالأخوة؟ قيل أخوة في النفاق لإخوانهم في النفاق، وقيل لإخوانهم في النسب قولان، فيكون معنى قالوا لإخوانهم المنافقين لو أطاعون الذين قتلوا مع محمد ما قتلوا. وعلى الثاني في النسب أنهم قالوا عن إخوانهم الذين استشهدوا بأحد لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم يكون بمعنى لإخوانهم، على القول الثاني يكون معناه قالوا عن إخوانهم. قالوا للحق لما جاءهم، أي قالوا عن الحق لما جاءهم. لو أطاعونا ما قتلوا، قالوا عن الذين قتلوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم بهذه الحذاقة وبهذا الذكاء متنجون من القتل بذكائكم وفطنتكم بزعمكم وتخلفكم عن المعارك، فادرؤوا عن أنفسكم الموت، لا تستطيعون، لا تستطيعون، وسيأتيكم الأجل يتخطفكم واحدا واحدا، ولا يغنيكم حذر من قدر. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قول الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما أحسن وقع هذه الآية بعد قول أهل النفاق لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. أهل النفاق فيهم صفة من صفات أهل الشرك ومن صفات اليهود في حرصهم على الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهم يحرصون على هذه الحياة الفانية ويتألمون على من قتل في سبيل الله لماذا ألقى بنفسه إلى التهلكة ولماذا قتل وذهب عمره وكان بإمكانه أن لا يقاتل وأن لا يقتل وأن يتخلف ليعيش في هذه الحياة. قال الله عز وجل: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا الموت الذي لا مفر منه، ولا يستوي موت عن موت ولا يستوي الأموات. فإن هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله ليسوا بأموات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. المراد بالنفي ليسوا أمواتا على ما يظنه هؤلاء المنافقون ويظنه من ظنه من الناس أنهم فقدوا هذه الحياة وصاروا إلى موت لا نعيم فيه ولا سعادة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهذا قد يحسبه حتى بعض الناس وإن لم يكن منافقا، يرى القتيل في سبيل الله لا يشهد منه إلا الجثة الهامدة التي يراها أمامه، وربما يكون قد مثل به أو أصيب إصابات بالغة أو نحو ذلك، ما يرى إلا ما يشهده أمامه. فيبين سبحانه وتعالى أن هؤلاء ليسوا أمواتا بل أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا هذه الآية من أعظم الآيات شرفا وكرامة للشهيد في سبيل الله، أنه حي عند الله سبحانه وتعالى، فليس بينه وبين الحياة الحقيقية إلا أن يموت، أن يقتل، ليس بينه وبين الحياة إلا أن يقتل. يظن الناس أن قتله موت، وفي الحقيقة قتله حياة، بل أحياء. أحياء عند من؟ كانوا أحياء عند البشر فصاروا أحياء عند رب العالمين سبحانه وتعالى. كانوا أحياء في الفانية وانتقلوا إلى أن صاروا أحياء في الباقية عند ربهم، بل أحياء عند ربهم، وأضيف الرب إليهم لأنه هو الذي يتولاهم، هو الذي هداهم للإيمان وثبتهم عليه، وهو الذي ربط على قلوبهم في ساحات الوغى وفي مواطن القتال، وهو الذي قدر عليهم بأن قتلوا في سبيل الله، وهو الذي يتولى أمرهم بعد موتهم، فهو ربهم عند ربهم. وهذا أبلغ من بل أحياء عند الله، قال عند ربهم، إضافة الرب إليهم لأنه تولى أمرهم سبحانه جل وعز عند ربهم. وإذا كانوا عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولهذا قال يرزقون، أي ينالهم من رزق الله ما ينالهم، ورزق الله واسع، فالله واسع عليم ذو الفضل سبحانه. يرزقون، وهذا يدل على أن مقالة الصوفية أو الرافضة في من مات من معظميهم أنه يتصرف ويرزق أنها مقالة باطلة واعتقاد فاسد، فإن الله عز وجل ذكر الشهداء وهم من الطبقات العليا، يعني من أهل الصلاح والخير والدرجات العلى، ولم يقل عند ربهم يرزقون، يرزقون غيرهم ويجيبون دعوة غيرهم ويفرجون الهموم عن غيرهم، بل قال يرزقون، فهم لا يزالون عبادا لله محتاجون إليه، انتقلوا إلى حياة برزخية يرزقهم الله عز وجل فيها، فرحين بما آتاهم الله من فضله، هنيئا لمن قتل في سبيل الله، فهو في فرح وربما أهله في حزن عميق عليه وفي أسى شديد، وهو فرح بما آتاه الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، من فضله، من واسع فضله، من يوم يقتل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، أرواحهم تسرح في الجنة ومكانتهم عالية، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم بما آتاهم الله من فضله، الفضل له سبحانه وتعالى، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. هذا إخبار من الله عز وجل، أخبر عنهم وبلغ الأحياء ما يقول الأموات وما يتمنونه. هم قد ماتوا أو قد قتلوا، ما يقول الشهداء القتلى، هم قد قتلوا وقد صاروا إلى رزق الله والحياة السعيدة والفرح بفضل الله، يريدون أن يبلغوا من وراءهم شيئا، فالله عز وجل تولى إبلاغ الأحياء على هذه الأرض ما قاله الأحياء في البرزخ. ولهذا قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو تمكنوا من النطق وإيصال كلام لقالوا يا أيها الناس في هذه الحياة إنا لا خوف علينا ولا حزن علينا، وإذا صرتم إلى ما صرنا إليه نالكم ما نالنا، فبلغ الله عز وجل عنهم ذلك. يستبشرون بشارة بنعمة من الله وفضل، لأن النعمة كلها من الله سبحانه، ما بكم من نعمة فمن الله، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هؤلاء مؤمنون علمهم الله، وليعلم المؤمنين، هؤلاء مؤمنون ثبتوا وصدقوا ولم يضيع الله أجرهم ولم يخيب سعيهم. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقوله قبل ذلك ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول أهل التفسير لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، ولا حزن عليهم فيما فاتهم من الدنيا. لا حزن عليهم وقد فارقوا أولادهم وزوجاتهم وأموالهم، لا حزن عليهم، لا يحزنون، لأن الله يتولى أمر من تركوه ويخلفهم في عقبهم في الغابرين. ولا خوف عليهم فيما يقدمون عليه، لأنهم في أمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هذه فيها سبب نزول يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. قال ابن جرير ساق بسنده إلى أنس بن مالك، قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة قال لا أدري 40 أو 70، كانوا 70 رجلا. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال أراه ابن ملحان الأنصاري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حيا منهم فاختبأ أمام البيوت، ثم قال يا أهل بئر معونة إني رسول رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خر من الشق الآخر، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. فاتبعوا أثره حتى أتوا الصحابة في الغار فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل. القصة متفق عليها من حديث أنس. بنحو هذه السياقة. وقال إسحاق حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا، بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وهذا من ذاك الذي قلنا أنهم تمنوا أن يوصلوا رسالة إلى من وراءهم فبلغ الله عنهم، ثم نسخت فرفعت بعدما قرأناها زمنا. نسخت هذه كانت آية ونسخت تلاوتها، وبقي معناها في الآية المنسوخة وفي الآيات المقروءة، وهي هذه الآيات ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. وأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود في مسلم أنه سئل عن هذه الآية فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر، أي أرواح الشهداء، لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم الطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، لعظم ما رأوا من جزاء الشهادة. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا حديث عبد الله بن مسعود، وقد روي عن أنس وأبي سعيد، ثم ساق الأحاديث في ذلك، لعلنا نقرأ طرفا منها في الدرس القادم. فأما اليوم فنكتفي بهذا الذي سمعناه، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.